بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مختصر الإمام الخراقي رحمه الله على مسائل الإمام أحمد رحمه الله، كنا وصلنا إلى قول المؤلف: باب الاستطابة والحدث. قال: وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء. والاستنجاء لما يخرج من السبيلين، فإن لم يعد مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن، فإن أنقى بدونهن لم يجزئه حتى يأتي بالعدد. فإن لم ينقي بثلاث زاد حتى ينقي. والخشب والخرق وكل ما أنقى به فهو كالأحجار، إلا الروث والعظام والطعام. والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار. وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء. هذه المسائل يحتاجها كل إنسان يوميا، والاستطابة معناها طلب الحال الطيبة وطلب أن يكون الإنسان طيبا ليس فيه شيء من الردى. والمراد بها هو النزاهة من القذر بالماء أو الحجر. يقال عند العرب استطاب وأطاب إذا استنجى، سمي بهذا الاسم لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث منه. والاستنجاء استفعال من نجوت الشجرة، أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه. قول المؤلف: والاستجمار استفعال من الجمار، وهي الحجارة الصغار، لأنه يستعملها في النزاهة من الحدث. يقول الشارح رحمه الله: مسألة، ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، بمعنى أن الاستنجاء والاستجمار إنما هو للأشياء التي تلوث البدن، وأما خروج الريح فإنه لا يلزم له استنجاء. وكذلك إذا انتقض وضوء الإنسان بالنوم فإنه لا يلزم له الاستنجاء. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما عليه الوضوء وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من استنجى من ريح فليس منا. وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال: إذا قمتم من النوم. ولم يأمره بغيره، أي بالاستنجاء، فدل هذا على أنه لا يجب عليه الاستنجاء، لأن الوجوب إنما يكون من الشرع، ولم يرد في الشرع استنجاء إلا من الخارج الملوث. والريح ليس في معنى المنصوص عليه من البول والغائط، فلا يكون مثله، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة ها هنا. هذه من المسائل المسلم بها عند جميع العقلاء، لكن من الغرائب أنه يأتي أحيانا هنا بعض الأسئلة من بعض الناس يسألون: هل يلزمه أن يستنجي من أجل الريح؟ وهل ثيابه التي خرج منه الريح وهي عليه تتنجس؟ وهذا كله لا أصل له في دين الله. قال المؤلف: الاستنجاء لما خرج من السبيلين. المراد بالسبيلين هي القبل والدبر، والخارج منهما في العادة هو البول والغائط، وكذلك المرأة دم الحيض والنفاس، وكذلك دم الاستحاضة والسوائل التي والإفرازات التي تخرج من المرأة، والرجل يخرج منه غير البول المذي والمني والودي، وهذه كلها تنقض الوضوء على اختلاف بينها فيما يجب، هل هو حدث أكبر أو حدث أصغر، فالمني حدث أكبر والحيض والنفاس حدث أكبر يوجب الغسل، وما عداه فهو من الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، وهذا كله بعد الاستنجاء. الاستنجاء واجب لما خرج من هذين المخرجين. يقول ابن قدامة رحمه الله: سواء كان الخارج معتادا كالبول والغائط أو نادرا كالحصى والدود، رطبا أو يابسا، فلو أن إنسانا ابتلع حجارة وخرجت منه على ما هي عليه من دبره فإنه لا بد أن يستنجي لها وينتقض وضوءه، وكذلك لو كان عنده رمل أو حجارة في الكلى ونزلت مع البول فإنه يجب الاستنجاء منها وكذلك ينتقض الوضوء. يقول لو أن إنسانا احتقن يعني عمل حقنة فرجعت سواء كان من القبل أو من الدبر فإنه ينتقض الوضوء بهذا. والسنة أن الإنسان في الاستجمار، والاستجمار معناه استعمال الحجارة في تنظيف المخرج، وهذا هو الذي كان عليه العرب حيث لم تكن المياه متوفرة مثل زمننا هذا، وكان غالب الناس يقضون حوائجهم في خارج منازلهم في الأماكن المفتوحة والفضاء، فإنه يستعمل ثلاثة أحجار للتنظيف لا يجزئ أقل ولو تنظف. هذا إذا كان الخارج لم يتعد محل المعتاد، لم يلوث ما حوله، أما إذا لوث ما حول المخرج فلا بد من استعمال الماء ولا تكفي الأحجار. ربما يسأل بعضكم يقول الآن ما في أحجار، الناس عندهم حمامات وما أحد يستعمل الأحجار. نقول الناس الآن هم يستعملون البديل للأحجار وهي المناديل، وهذا هو الغالب على كثير من دورات المياه وخاصة ما يسمى بالفرنجي. والإنسان إذا ذهب إلى بعض البلاد لا يجد ماء داخل دورة المياه ليستنجي به، وإنما هي المناديل فقط، فيستعمل المناديل ثلاث مرات بحيث أنه ينقي المخرج، هذا يسمى بالاستجمار. الحجارة غير مستعملة وغير متاحة، لكن موجود البديل وهو المناديل. ومع توفر المياه إلا أنها عندهم غير مستعملة، والمطلوب من الإنسان في هذه الحال أن لا يقل عن ثلاث مرات، ينظف المحل ثلاث مرات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه. يعني لو أنه احتاج إلى زيادة عن الثلاثة فلم ينق المحل يجعل رابعة وخامسة، وإن اكتفى برابعة لا حرج عليه، لكن الأفضل أن يقطعها على وتر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، رواه مسلم. وفي لفظ لمسلم لقد نهانا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي بدون ثلاثة أحجار. قال ابن قدامة فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار، وأمر عليه الصلاة والسلام بالعدد أي ثلاثة في أخبار كثيرة. وقوله لا حرج يعني في ترك الوتر لا في ترك الثلاث والاكتفاء بواحدة أو ثنتين. كأني أتصور أن بعضكم يقول هذه مسائل بسيطة لماذا تبحث؟ لكني أنا متأكد أن كثيرا من الناس ربما هذه أول مرة يسمع بها، وأيضا لتعلموا أن دين الإسلام نظم شؤون الإنسان كلها، صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها، ومنها هذه المسألة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في المدينة يذهب لليهود ويدعوهم إلى الإسلام، وكان مرة جالسا معهم فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوه وقالوا هذا صاحبك، وهم يسخرون يهود. أعلمكم نبيكم حتى القراءة؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه نعم هو نبينا صلى الله عليه وسلم، علمنا كل شيء، وعلمنا ألا نستقبل القبلة ببول أو غائط، وأن نتكئ على الشمال وننصب اليمين عند قضاء الحاجة، وألا نستجمر بروث ولا عظم ولا طعام. فهم يريدون أن يستهزئوا بأن محمدا ونقول صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا ورسولنا محمد، يريدون أن يستهزئوا به، لكن عمر رد عليهم بأنه هو الذي نظم حياتنا وحولنا من أمة جاهلة إلى أمة سائدة، ومن ذلك أننا سدناكم يا يهود وصرتم بالصغار عندنا. فدين الإسلام منظم لشؤون الإنسان كلها، حتى الجزئيات الشخصية الخاصة كهذه المسائل. يقول الشارح رحمه الله: والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار، يعني أن الإنسان بعدما يقضي حاجته إن شاء أن يستعمل الحجارة ومثلها المناديل فله ذلك، وإن شاء أن يستعمل الماء فله ذلك، فالكل مجزئ. لكن استعمال المناديل أو الحجارة كما قلنا لا يجزئ إلا إذا كان لم يلوث ما حول المخرج، سواء كان مخرج البول أو مخرج الغائط، أما إذا لوثه فلا بد من غسله. وأما الأفضل والأكمل فهو استعمال الحجارة أو المناديل أولا، ثم بعد ذلك يستعمل الماء، وهذا هو الكمال الذي امتدح الله تعالى به أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا حصلتم على هذه المزية وهي المحبة؟ ماذا كنتم تعملون في الطهارة؟ قالوا: إنا كنا نستجمر بالحجارة ثم نستنجي بالماء. وهذا هو كمال النزاهة والنظافة، لأن مادة الحجارة ومادة التراب هذه قاتلة للميكروبات والجراثيم والبكتيريا، ولا يوجد في مطهرات السوق الموجودة الآن شيء مما هو في هذا التراب إلا ما وضع فيه مطهر من مادة التراب. فهو أقوى أنواع المطهرات. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عنده حجارة واستنجى بالماء أنه كان يضرب يده بالأرض بعد الاستنجاء لأجل التعقيم. وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لبعض النساء: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. عائشة رضي الله عنها تقول للنساء: أنا أستحي أكلم أزواجكن في هذه المسائل خاصة، فعلمنهم أن أحدهم إذا استنجى إذا استجمر بالحجارة ومثلها المناديل لا يكتفي بهذا، وإنما الأكمل والأتم والأحسن أن يستنجي بالماء بعد ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يقول الشارح: إن أراد الإنسان الاقتصار على أحدهما، إما استعمال المناديل أو استعمال الماء، فالأفضل استعمال الماء. لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف. قال: الأفضل أن يستجمر بالحجر ثم يتبعه الماء. قال أحمد: إن جمعهما فهو أحب إلي، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وهذا هو الأبلغ في التنظيف وأحسن. يقول الإمام الخراقي صاحب المتن: فإن لم يعدوا مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن، فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه حتى يأتي بالعدد، وإن لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينقي. يقول الشارح ابن قدامة: يعدوا مخرجهما، يعني الخارج من السبيلين، إذا لم يتجاوز مخرجهما يقال عداك الشر، أي تجاوزك، والمراد إذا لم يتجاوز المخرج بما لم تجري به العادة، فإن اليسير لا يمكن التحرز منه. يقول الشارح: يشترط الأمران: الإنقاء وإكمال الثلاثة أحجار. فإذا وجد أحدهما دون صاحبه لا يكفي، ورد عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. قال: ولا يستجمر الإنسان بيمينه، لقول سلمان رضي الله عنه في حديثه: إنه لينهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، رواه مسلم. وروى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. هذه المسألة مهمة جدا في حياة المسلمين، لأن الله تعالى جعل اليمين للطيبات والشمال للخبائث. فالإنسان إذا أراد أن يشرب أو يأكل يستعمل اليمين، أو أراد أن يسلم أو يأخذ أو يعطي فيكون باليمين، وأما الأمور الرديئة فيستعمل لها الشمال. ومنها هذه الحال، وهي حال الاستنجاء، فيحرم على الإنسان أن يستعمل اليمين في الاستنجاء أو في الاستجمار. والناس يلاحظ على بعض منهم في هذا الزمن أنهم لا ينتبهون لهذه المسألة. فالبارحة كان واحد أكثر شعره أبيض يشرب من هذه الترامس من زمزم، ويشرب بالشمال ويده اليمنى ما فيها شيء، يتكئ فيها على الترمس ويأخذ الماء ويشرب بشماله. يا رجل أنت لا تعرف هذا؟ أكيد أنه لا يعرف، لكن لماذا؟ ما عنده ذوق ويعرف أن الشيء الطيب يكون في مكان ويتناول بآلة هي الطيبة، وأنواع الاستخدامات محددة من الشرع. والسبب هو عدم التربية الصحيحة وتعليم الآداب الإسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل وكان معهم صبي، فكانت يده تطيش في الصحفة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه المعاني أهملها الكثير من الناس في هذا العهد الذي يسمونه يعرفون كل شيء وهم لا يعرفون شيء. انفتحوا على العلم ولم يعرفوا شيئا من العلم. العلوم المطلوبة للإنسان الحساسة التي يحتاجها في حياته لا يعرفونها. ماذا يعرفون؟ يعرفون مسائل قد يدركونها وقد لا يدركونها، وقد يحتاجونها وقد لا يحتاجونها، وإذا احتاجوها مرة في العمر أو مرتين. بينما الأشياء التي يحتاجها كل ساعة لا يعرفها. فتعليم الوالدين للأولاد من بنين وبنات للآداب أمر حتم. ومنها آداب التخلي، يعني آداب قضاء الحاجة، ومنها آداب النظافة، ومنها آداب الأكل والشرب، ومنها آداب الجلوس مع الناس والأكل مع الناس والحديث مع الناس. هذه الأشياء يغفل عنها الكثير من الناس في هذا الزمن، ويهتم بأمور شكلية لا اعتبار لها ولا تأثير. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يأكل بشماله فنهره وقال: كل بيمينك. فقال ذاك الرجل: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال الراوي: فما استطاع هذا الرجل أن يرفع يده إلى فيه حتى مات. صار إذا أراد أن يأكل بيمينه ما يستطيع أن يوصل اليد اليمنى لفمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه كذاب عندما قال لا أستطيع، وإنما هو متكبر. فنسأل الله تعالى العافية. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.